أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. الحرمان له أنواع كثيرة. اليتم حرمان، حرمان من الأب أو حرمان من الأم، ويشكل مشكلة كبيرة في حياة اليتيم. الفقر حرمان، حرمان من المال الكافي، ونتيجة الفقر الحرمان من كثير من الأشياء المتوقفة على المال. الغربة حرمان من الأهل والأقارب، وأنواع كثيرة من الحرمان. الحرمان بطبيعته يمهد الأرضية لأمرين. لاحظوا، أقول يمهد الأرضية، يعني ليس سببا للأمرين، قد يكون سببا، قد يسبب الحرمان لهذين الأمرين، أو يمهد الأرضية لحصول هذين الأمرين وقد لا يحصلان. الحرمان يمهد لأمرين: أولا الصفات النفسية السيئة. الإنسان المحروم من شيء تتمهد الأرضية في نفسه لتولد صفات نفسية سيئة، صفات نفسية نابعة عن الضعف، كالجبن، كفقدان الشخصية، كالضعف النفسي. هذه الصفات من الممكن أن تتولد في نفس الشخص المحروم. الشخص المحروم معناه أنه حرم من شيء، حرم من ملذات معينة. هذا الحرمان يمهد الأرضية لتولد صفات سيئة تبين ضعف هذا الشخص، جبن، ضعف نفسي وأمثال هذه الصفات، وقد لا تحصل طبعا، قد يسبب. الأمر الثاني الذي يمهد الحرمان له، أو لنقل قد يسبب حصول ذلك الأمر، هو الفشل في الحياة. الإنسان المحروم احتمال فشله أكثر من احتمال فشل الإنسان غير المحروم. الإنسان الذي حرم من أبيه يتيم، احتمال فشله أكثر، لا أقول أنه دائما يكون فاشلا، لا، وإنما الاحتمال فيه يكون احتمالا أكبر. وهكذا كل من حرم من نعمة احتمال فشله يكون أكثر. والسبب في ذلك أن الحرمان كما ذكرنا يوجب ضعفا في نفس المحروم، وهذا الضعف يجعل احتمال الفشل أكثر. هذا في من كان فيه حرمان من بعد واحد، فكيف بالذي كان فيه حرمان بأنواع مختلفة؟ إنسان محروم من أمور كثيرة، هذا الشخص احتمال تولد صفات سيئة في نفسه احتمال كبير جدا، هذا الشخص احتمال فشله في الحياة احتمال كبير جدا. ربما في كثير من الأحيان الشخص المحروم من أمور كثيرة لا يتمكن أن يرتب أموره الشخصية العادية، فكيف أن يريد يرتب أمور الناس؟ فكيف أن يكون قد يبلغ منصبا عاليا، مقامات هامة؟ عادة لا يصل. إنسان محروم من جهات، هذا عادة ما في كثير من الأحيان يكون إنسانا فاشلا، إلا إذا كانت نفسيته كبيرة جدا بحيث يتمكن أن يجابه هذه الأنواع من الحرمانات. ولكن هناك شخص واحد رغم أنه عانى من أنواع عديدة وكثيرة من الحرمان، وعانى من حرمان شديد، أنواع كثيرة وكل نوع شديد، عانى من الحرمان بصورة استثنائية قل نظيره في التاريخ، رغم كل هذا الحرمان، كل هذه الأنواع من الحرمان، ورغم شدة الحرمان الذي كان في نفسه، رغم كل ذلك إلا أننا نرى كل وجوده إعجاز استثنائي. وهذا الشخص هو الشخص الأقدس على الإطلاق، القائد الأكبر على الإطلاق، النبي الأعظم على الإطلاق، وهو سيدنا المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله. صلى الله عليه وآله وسلم. راجعوا تاريخ رسول الله لتروا الحرمان الكثير الشديد. أبين لكم بعض الجهات من الحرمان الذي عانى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا اليتم، رسول الله لم يكن يتيم الأب، لم يكن يتيم الأم، بل كان يتيم الأبوين، فقد أباه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أبيه الصلاة والسلام وهو آنذاك جنين، يعني لم ترى عيناه أبه أبدا، فقد أمه وهو في السادسة من عمره الشريف، تولى أمره جده عبد المطلب، فقد جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، يتم شديد بمعنى الكلمة من معنى. من جهة ثانية الفقر، الفقر الشديد الذي نراه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن رأينا في حياتنا فقراء بكثرة، ولكن فقير من الناحية المادية أتكلم طبعا، رسول الله أغنى أغنياء الخلائق، إنما من الناحية المادية أتكلم. الفقير الذي يكون مثل الفقر المادي الذي كان يعانيه رسول الله ربما كلنا لم نرى في حياتنا ولا موردا واحدا. نحن رأينا فقراء، فقراء فقر شديد جدا، الناس الذين لا يملكون أساسيات حياتهم رأيناهم بكثرة، ولكن هل رأيتم في كل حياتكم شخصا لا يملك خبزا يابسا يأكله غداء أو عشاء؟ الفقراء الذين رأيناهم كلهم يملكون شيئا يأكلونه ولو خبزا يابسا. ربما الإنسان لا يرى طيلة حياته فقيرا واحدا لا يجد غداء إطلاقا، يعني لا يجد لقمة يأكلها ظهرا أو لقمة يأكلها ليلا، ربما الإنسان لا يجد هكذا نماذج إلا نادرا. ورسول الله كان لا يحصل على لقمة واحدة، لا لوجبة واحدة، لا لوجبتين، 3 أيام ما كانت تدخل في جوفه لقمة واحدة، 3 أيام. مرة 4 أيام ما دخلت في جوفه لقمة واحدة، لقمة يعني خبز يابس بمقدار لقمة واحدة ما حصل عليه رسول الله. في تلك الأيام الناس كانوا يطحنون نواة التمر ويصنعون منه خبزا، حتى نواة التمر ما كان يحصل عليها رسول الله، يعني فقر إلى هذه الدرجة، حرمان، الفقر حرمان كبير في حياة الإنسان. من جهة ثالثة الغربة، الغربة حرمان كبير جدا لا يحس بها إلا من حصل عليها، إلا من فقد أهله، إلا من عاش في بلاد بعيد عن أهله، بعيد عن أصدقائه. رسول الله كان غريبا، لم يكن غريبا في بلاد أخرى، في بلده كان غريبا في مكة، من بين عشيرته، بين عشيرته كان غريبا، قريش لا أكثر من هذا، كان مطرودا من قبل عشيرته بعد أن ادعى النبوة، بعد أن أظهر النبوة طردته عشيرته، أكثر من هذا لا، حاربته عشيرته، يعني أقاربه بدأوا يحاربون رسول الله، بدأوا يخططون لقتل رسول الله مرات عديدة، قتلوا أصحاب رسول الله. رسول الله اضطر أن يذهب إلى شعب أبي طالب، غربة بمعنى الكلمة من معنى، الناس يعني يعانون من الغربة في بلاد بعيدة، بعيدين عن أهلهم، رسول الله بين أهله عانى من الغربة، الغربة الشديدة، حرمان. من جهة أخرى، خلال 13 عاما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ، يحاول أن يصلح الناس، ما آمن برسول الله إلا أقل من 200 شخص خلال 13 عاما وهو في مكة، أصحابه قلة، رجالا نساء أطفالا، كل عددهم كان أقل من 200 شخص خلال 13 عاما. في الطرف الآخر أعداء رسول الله، أصحابه قلة جدا في كل الجزيرة العربية، أقل من 200 شخص، ولكن في الطرف الآخر أعداؤه، الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كانت تعاني من تشتت كبير جدا، ما كانت هذه الأمة تجتمع على أي شيء إطلاقا، بعضهم يهود يشتمون النصارى يكفرون النصارى، بعضهم نصارى يشتمون اليهود يكفرون اليهود يعادون اليهود، بعضهم مشركون يعبدون الأصنام، بعضهم مشركون يعبدون الناس، يعبدون شخصياتهم، أمة متشتتة بما للكلمة من معنى، ما اتفقت هذه الأمة إطلاقا إلا في شيء واحد، مرة واحدة اتفقت كل هذه الأمة، اتفقت على العداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني غربة بما للكلمة من معنى، بلد كامل ما اجتمع على شيء، ولكن اجتمعوا ضد رسول الله، اليهود والنصارى والمشركون كلهم صف واحد وقفوا ضد رسول الله، إنسان أصحابه قلة خلال 13 عاما ما آمن به إلا أقل من 200 شخص بما فيهم الأطفال والنساء، ولكن أعداؤه بلد كامل يعادي هذا الشخص وهو يعيش في ذلك البلد، أليس هذا حرمانا؟ حرمان بهذه الدرجة من الشدة؟ وأنواع أخرى من الحرمان الذي عانى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان أي شخص يعاني من عشر من هذه الأنواع من الحرمان لكانت تتولد في نفسه بصورة لا إرادية صفات نفسية تنبع عن ضعف الشخص، الإنسان الذي كل جهاته يعاديه، هذا الإنسان يصبح إنسانا ضعيفا، يصبح إنسانا جبانا، يصبح إنسانا بخيلا، عادة هكذا يكون، ولكن لنأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تجدون في حياة رسول الله نقطة أخلاقية سوداء واحدة؟ نحن لا نقول لا نجد في حياته نقطة سوداء، أعداؤه قالوا هذا الشيء، أعدى أعداء رسول الله قالوا أنه ما كانت فيه نقطة واحدة سوداء. شجاعة رسول الله أشجع شجعان تاريخ البشر. من هو أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين يقول أشجع شجعان تاريخ البشر، يقول كنا إذا اشتد البأس يعني الحرب اتقينا برسول الله. أمير المؤمنين أشجع شجعان التاريخ يقول كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله. شجاعة رسول الله، إنسان محروم من جهات مختلفة يكون بهذه الدرجة من الشجاعة. كرم نفسه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع شيئا ما صنع أحد قبله إطلاقا، وما صنع ذلك الشيء أحد بعده إطلاقا باستثناء أمير المؤمنين فقط وفقط. يعني في التاريخ، في تاريخ البشر، اثنان صنعوا هذا الصنيع، وهو أنه عندما تسلط على أعدائه، هؤلاء الأعداء ما كانوا أعداء عاديين، كانوا أعداءه، كانوا أعداء دينه، قتلوا أقرباء رسول الله، قتلوا أحباب رسول الله، صنعوا برسول الله شيئا استثنائيا من الظلم. لا أريد أن أفصل ماذا صنع أبو سفيان مع رسول الله، لا أريد أن أبين الكلمات التي قالها لرسول الله وجرح بها مشاعر رسول الله وبقي هذا الجرح إلى آخر عمر رسول الله، لا أريد أن أذكر كيف كان يلطم رسول الله بيده على وجه رسول الله، لا أريد أن أبين الظلم الذي مارسه هؤلاء مع رسول الله. رسول الله جاء وتسلط عليهم بكلمة واحدة، دعفا عن كلهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الشيء لا تجدونه في تاريخ البشر بهذه الكيفية إلا مرتين فقط، مرة رسول الله صنعه، ومرة أخرى أمير المؤمنين في حرب الجمل صنع نفس الصنيع وقال نفس الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله. هل ترون كرم النفس بهذه الدرجة؟ إنسان محروم من كل الجهات أو من جهات كثيرة يخرج بهذه الدرجة من العظمة في كرم النفس. سخاوته، رسول الله كان يملك أموالا، أموال خديجة كلها كانت تحت تصرف رسول الله، ولكن لاحظوا السخاء. حقيقة أقول هذه الكلمة، حاتم وأمثال حاتم أقزام أمام سخاء رسول الله، وجود رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان يأخذ اللقمة من فمه، هو لا يأكل الطعام، وينفق كل أمواله في سبيل الله للفقراء للمحرومين، وهو يبقى 3 أيام جائعا، 4 أيام ما تدخل في جوفه لقمة واحدة. حاتم صنع في كل حياته مرة واحدة هكذا؟ بقي جائعا مرة واحدة حاتم ينفق كل أمواله؟ أبدا. رسول الله 3 أيام مرات عديدة، القضية تكررت، ومرة 4 أيام ما دخلت في جوفه لقمة واحدة، كان ينفق أمواله في سبيل الله. هل ترون من السخاء بهذه الدرجة في تاريخ البشر أصلا إلا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ في الإمام المجتبى نرى نظير هذا السخاء، في أمير المؤمنين نرى نظير هذا السخاء والجود. وهكذا الصفات الكثيرة، أعداؤه مدحوا رسول الله بهذه الكلمات، هذه الكلمات أعداؤه أطلقوها على رسول الله، قالوا أنه كان أمينا، كان صادقا، كان كريم النفس، كان جوادا، كان سخيا، هذه كلمات أعداء رسول الله، كان حليما، كان صبورا، عابدا، زاهدا. لاحظوا إذا الإنسان يريد أن يجمع الكلمات التي قالها أعداء رسول الله في مدح رسول الله، حقيقة يصبح صفرا كاملا، كلمات كثيرة مدح أعداء رسول الله رسول الله بذلك. ويكفينا أن نعرف أن أعداء رسول الله وهو أبو سفيان مدح رسول الله بمدائح كبيرة، أعداء رسول الله وهو أبو سفيان نفى عن رسول الله كل الصفات السيئة، كل الصفات السيئة. في قضية هرقل، القضية المشهورة، هرقل ملك الروم، ملك عظيم جدا، الروم في ذلك اليوم كانت إمبراطورية كبيرة، ملك الروم كان اسمه هرقل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رسائل عديدة إلى الملوك، من جملة من بعث إليه رسالة هو هرقل بعث إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام. هرقل كانت له تجارات معينة، يعني أبو سفيان كانت له تجارات في الروم، فكان يتعامل مع هرقل. هرقل طلب أبو سفيان. أبو سفيان مع مجموعة من أهل مكة ذهبوا إلى الروم. هرقل أجلس أبا سفيان في الأمام وأجلس أصحاب أبي سفيان في الخلف وقال لهم: أنا أسأل من أبي سفيان أسئلة، إذا كذب أنتم كذبوه. أبو سفيان يقول لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت ذلك اليوم، ولكن كان يخاف أن يكذبه أصحابه. هرقل سأل من أبي سفيان، قال له: هذا الذي ادعى النبوة فيكم، هل سمعتم طيلة حياته منه كذبة واحدة؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: هل رأيتم منه طيلة حياته خيانة واحدة في مال في غير مال؟ قال أبو سفيان: لا. كلما سأله من الصفات السيئة أبو سفيان نفاها. أبو سفيان الذي كان يعيش مع رسول الله طيلة سنوات طويلة، يعني يعرف تفاصيل حياة رسول الله، ليس إنسانا بعيدا عن رسول الله لا يعرف عن رسول الله شيئا، لا، يعرف تفاصيل حياة رسول الله. كانوا يعيشون في مكة، مكة كانت قرية صغيرة، 40 سنة رسول الله كان يعيش معهم، بل أكثر حتى بعد النبوة، 13 سنة بعد النبوة أيضا كان يعيش بينهم. يسأله: هل وجدت فيه نقطة سوداء؟ ما وجد. لو كان قد وجد فيه نقطة سوداء واحدة كان يقولها لهرقل، وهرقل على أثر ذلك آمن برسول الله. طبعا آمن خفية لأنه كان يخاف من شعبه. في قضية مفصلة، أبو سفيان في ذلك اليوم، أبو سفيان العدو اللدود لرسول الله الذي خطط مرات عديدة لاغتيال رسول الله، ما تمكن في ذلك اليوم أن يذكر سيئة واحدة لهرقل ويمنعه من أن يدخل في الإسلام، بل كلما سأل منه هرقل نفاه: لا، هذه الصفة ليست موجودة. عندما أبو سفيان العدو اللدود القريب من رسول الله ما وجد خصلة واحدة سيئة في رسول الله. واللطيف أن أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرادوا ذم رسول الله بالصفات، ولكنهم من حيث لا يشعرون مدحوا رسول الله. أهم اتهاماتهم، طبعا اتهامات، مجرد اتهامات، مجرد كلام فاضي، كلام من دون دليل، كلام، ولكن هذه الكلمات تنبئ عن عظمة رسول الله. هم أرادوا ذم رسول الله فمدحوا رسول الله. أهم اتهاماتهم لرسول الله 3 اتهامات كانوا يقولون: إن رسول الله، والعياذ بالله من هذا الكلام، هم كانوا يقولون إن رسول الله ساحر، إن رسول الله كاهن، إنه معلم. هذه الصفات 3 التي كانوا يتهمون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مدحوا رسول الله بهذه الكلمات. ساحر يعني ماذا؟ يتبين من هذه الكلمة أنهم رأوا إعجاز، رأوا أشياء عجزوا عنها، رأوها من رسول الله فاتهموا رسول الله بالسحر. الإنسان العادي لا يتهم بالسحر. يتبين أن رسول الله صنع شيئا ما تمكنوا أن يصنعوا مثله فاتهموه بالسحر، اتهموه بأنه كاهن. يتبين من هذه الكلمة أنهم سمعوا من رسول الله مغيبات، ورأوا أن تلك المغيبات، تلك الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله حصلت، فاتهموه بأنه كاهن. عندما قالوا أنه معلم، يتبين من هذه الكلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخبرهم بما في ضمائرهم فاتهموه بأنه معلم. هذه الكلمات 3 تكشف أن رسول الله صنع إعجازا، أن رسول الله أنبأهم بأمور غيبية، يعني كان يعلم الغيب، وأن رسول الله أخبرهم بما يكتمونه في نفوسهم. النبي غير هذا الذي يصنع إعجازا ينبئ عما في ضمائرهم وينبئ عن أمور غيبية ما حصلت، وبعد فترة تحصل تلك الأمور الغيبية. أليس هذا نبي؟ نبيا؟ من هو النبي؟ إعجاز، إخبار بالمغيبات، إخبار بما في ضمائرهم، هذا هو النبي. يعني لو أن التاريخ كان يحذف ويحرق كل الكتب التي تتحدث عن معاجز رسول الله، هذه الكلمات 3 كانت كافية في إثبات نبوة رسول الله ينكشف من هذه الكلمات الثلاثة أنهم رأوا من رسول الله هذه الأمور التي تنبأ عن النبوة. إعجاز، علم بأمور مغيبة، أمور غيبية، إخبار بما في ضمائره. رسول الله كل حياته كانت صفات جميلة إلى يومنا هذا. الكتاب الذين كتبوا ضد رسول الله إلى يومنا هذا الكتب موجودة، حتى في الكويت الكتب موجودة التي تتحدث ضد رسول الله. لاحظوا هذه الكتب، كتب أساسا كتبت ضد رسول الله. لاحظوا هذه الكتب، يضطر المؤلفون أن يعترفوا بأن رسول الله كان يحمل أخلاقا جميلة عظيمة، بل كان يحمل أخلاقا جميلة استثنائية. أعداء رسول الله في الكتب التي كتبت أساسا ضد رسول الله يعترفون بذلك إلى يومنا هذا. الكتب موجودة، اقرأوا الكتب الذي كتب ضد رسول الله، مهما حاول بالنتيجة اعترف بأن رسول الله كان يحمل أخلاقا لا نظير له في التاريخ. هذا الشيء الأول. الحرمان يمهد الأرضية لأمرين، الصفات السيئة، ولم نجد منها في حياة رسول الله أثرا إطلاقا، أعداؤه ما وجدوا في حياته ذلك. الأمر الثاني الذي يولده الحرمان أحيانا أو يمهد الحرمان له، الفشل. الآن لنأتي إلى رسول الله، هل نرى من الفشل أثرا في حياة رسول الله؟ كله نجاح باعتراف أعداء رسول الله، نجاح كشخصية اجتماعية. هل رأيتم في حياتكم نجاح مثل نجاح رسول الله؟ مليار ونصف مليار على أقل التقادير يؤمنون بنبوة رسول الله في هذا اليوم، مئات الملايين من الناس الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله يعتبرون رسول الله إنسانا عبقريا. الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله يعتبرون ذلك، يكتبون كتبا في عبقرية رسول الله. هل تجدون شخصا حصل على هذه الشخصية الضخمة الكبيرة في العالم، نجاح اجتماعي بهذه الدرجة، نجاح كشخصية سياسية؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلال 21 عاما فقط، فترة قصيرة جدا، أسس إمبراطورية. من ماذا أسس إمبراطورية؟ بإرهاب؟ أبدا. بقتل؟ أبدا. خلال 21 عاما أسس إمبراطورية، بدأ هذه الحركة بنفسه، ثم آمن به في نفس اليوم أخوه وابن عمه أمير المؤمنين، ثم في اليوم الثاني بعد يوم آمنت به خديجة زوجته، بدأ الحركة بنفسه مع أخيه وابن عمه أمير المؤمنين ومع زوجته. في هذا اليوم نزلت الرسالة على رسول الله، في يوم 27 رجب، في نفس اليوم أمير المؤمنين آمن برسول الله، في اليوم الثاني آمنت به خديجة، بدأ الحركة بنفسه مع ابن عمه مع زوجته. ولكن خلال 21 عاما أسس إمبراطورية كبيرة ترهب الروم والفرس. في حياة رسول الله الروم والفرس كانوا يخافون من هذه الأمة الضخمة القوية. نجاح سياسي بهذه الدرجة رأيتم بدون إرهاب، ما جاء بانقلاب عسكري، ما جاء بقتل الناس إطلاقا، دعوة عادية، أسس إمبراطورية. تجدون شخصية ناجحة سياسية كهذه الشخصية؟ نجاح في البعد الاقتصادي، شبه الجزيرة العربية كانت تعاني من فقر مدقع جدا، الشعب في شبه الجزيرة العربية كان شعبا فقيرا جدا. رسول الله خلال عقدين فقط جعل من هؤلاء الفقراء أغنياء يملكون آلاف مؤلفة. هذا البلد الفقير صنع منه بلدا غنيا من أغنى بلاد العالم. في أي بعد من حياة رسول الله ابحثوا تجدون من الفشل أثرا في حياة رسول الله؟ نحن لا نقول أنه لم يكن أثر، أعداؤه قالوا. ذكرت لكم مرة أن أحد الكتاب النصارى، إنسان نصراني لا يعتقد بنبوة رسول الله، كتب كتابا، الكتاب ربما بعضكم قرأتموه، كتاب موجود، عن المئة الأوائل، فذكر أول شخصية رسول الله، والشخصية الثانية أو الثالثة ذكر عيسى بن مريم، مع أنه هو نصراني. كتب في المقدمة أنه لا تستشكلوا علي، لا تقولوا لماذا قدمت رسول الإسلام على الرسول الذي تعتقد به أنت. هو نصراني، هو يعتقد بنبوة عيسى، ذكر عيسى في المرتبة الثانية والثالثة، وذكر رسول الله في المرتبة الأولى. يقول أنا ذكرت رسول الله في المرتبة الأولى لأن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم صنع شيئا ما تمكن أن يصنع مثله أحد من البشر قبل رسول الله ولا بعد رسول الله. ما هو هذا الشيء؟ حتى عيسى بن مريم، هو يكتب، حتى عيسى بن مريم ما تمكن أن يصنع مثل ذلك. ماذا صنع رسول الله؟ يقول، وكلام لطيف جدا، يقول المصلح مهما كان عظيما لا يتمكن أن يغير إلا الجيل الثالث أو الرابع أو بعد ذلك من الأجيال، يعني جيل أحفاده. هو في جيل، هناك جيل أبنائه، هناك جيل أحفاده، هذا الجيل الثالث. يقول المصلح العظيم هو الذي يتمكن أن يغير الجيل الثالث، ورسول الله حتى عيسى بن مريم ما تمكن أن يغير الجيل الثاني ولا الجيل الأول، الجيل الثالث تمكن من تغييره. هو يقول ولكن رسول الإسلام ليس فقط غير الجيل الثالث، ليس فقط غير الجيل الثاني، ليس فقط غير الجيل الأول يعني جيله، بل تمكن أن يغير الجيل السابق على جيله يعني جيل آبائه، وهذا ما لم يتمكن منه أحد في تاريخ البشر إلا رسول الإسلام. نصراني يقول ذلك، ليس مسلما هذا، وبالفعل هذا شيء صحيح. رسول الله تمكن أن يغير جيل آبائه وهذا مستحيل أصلا. من جهة ثانية، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلنا نعرف أي في أي وضع كانت تعيش تلك الأمة، يعني لو قلنا أن هذه الأمة كانت أمة متخلفة بالنسبة لهذه الأمة قليل، لو قلنا أنها كانت أمة منحطة قليل، يعني أي وصف تصفون هذه الأمة فهو قليل. أمة أجلكم الله جميعا، أجلكم الله، لا أريد أن أشتم، إنما أريد أن أبين واقع تلك الأمة. أمة أجلكم الله قذرة بما للكلمة من معنى، قذارة مادية. اقرأوا الوضع الفجيع من القذارة التي كان يعيش فيها تلك الأمة، قذارة معنوية، انحطاط عقائدي، يعبد الصنم المصنوع من التمر ثم يأكل هذا التمر، انحطاط أخلاقي، أصلا الأخلاقيات كانوا لا يعرفونها أصلا، ليس فقط الأخلاقيات ما كانت فيهم، أصلا ما كانوا يعرفون أخلاقيات، انحطاط علمي يعني جهل مدقع فيها تلك الأمة، انحطاط اقتصادي، فقر مدقع. أمة متخلفة إلى درجة ربما إذا بحثنا في التاريخ لا نجد أمة مثل تلك الأمة في التخلف. أمم الأنبياء كانت متخلفة ولكن إلى تلك الدرجة المتخلف لا نجد. هذه الأمة المتخلفة إلى هذه الدرجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا صنع به؟ الإعجاز ليس هو الإعجاز الخاص بجسم رسول الله، رسول الله كانت له معاجز كبيرة وكثيرة، البعض ذكروا أنها 3000 معجزة في جسم رسول الله، معاجز كثيرة. كان إذا مشى في الليلة الظلماء ظهر نور من وجهه كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. كان لا ظل لرسول الله، ما رأى أحد ظل رسول الله أبدا إطلاقا. طبعا هذه النقطة اللطيفة أذكرها، الظل يحدث، أحد العلماء الشعراء يذكر بيت من الشعر، بيت لطيف جدا، الظل كيف يحدث؟ الظل يحدث عندما يكون في جهة، تكون في جهة، يكون في جهة نور وفي جهة أخرى ظلمة، فيحدث ظل. الشمس هنا، هذا الشخص يقف في الشمس، في الجهة الثانية هناك ظلمة فيحدث ظل في الجهة الثانية، الظل هكذا يحدث. من جهة أخرى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دائما كان مع رسول الله، أحد الشعراء يبين، طبعا هذا تصوير ولكنه تصوير لطيف جدا، يقول في بيت من الشعر، بيت جدا لطيف، يقول لا ظل للهادي، رسول الله لا ظل للهادي، أتعرف سره؟ بدر كحيدر في ظلال محمد. يقول في الجهة الثانية كان بدر، فلا يحدث ذلك النور من الشمس ظلا، لأن أمير المؤمنين دائما كان مع رسول الله. طبعا هذا تصوير، تصوير شعري. على أي حال، رسول الله ما كان له ظل، عرفه كان له رائحة المسك والعنبر. المعاجز التي كانت في رسول الله كثيرة، المعاجز خاصة بهذه المعاجز، لا ليست المعاجز خاصة بالمعاجز التي صنعها رسول الله والناس يعتبرونها معاجز، كقضية شق القمر، هبوط النجم، وأمثال هذه القضايا التي صنعها رسول الله، وإنما هناك معاجز أخرى ليست أقل من هذه المعاجز. الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأمة لم تكن معجزة عادية. المعجزة هي التي يعجز عنها الناس العاديون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع شيئا ما عجز عنها الناس العاديون فقط، وإنما عجز عنها الأنبياء والمرسلون. أعظم الأنبياء، الأنبياء للعزم، ما تمكنوا أن يصنعوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأمة. أولا أممهم ما كانت بتلك الدرجة من التخلف. أمة موسى كانت متخلفة، ولكن لم تكن بتخلف أمة النبي صلى الله عليه وآله. مع ذلك أمة نوح ما كانت متخلفة كتخلف أمة رسول الله. مع ذلك النبي نوح ما تمكن أن ينقذ أمته كما أنقذ رسول الله أمته. النبي نوح خلال 950 عاما ما تمكن إلا أن يهدي نيفا و80 شخصا. لا نقص هذا، هذا ليس نقصا في النبي نوح، إنما أمة متخلفة. الأمة المتخلفة من الصعب أن ينتشلها الإنسان. النبي موسى ما تمكن أن يغير أمته كما غير رسول الله أمته. رسول الله كان يعيش في أمة، بعث نبيا ورسولا إلى أمة. لو كان إبراهيم الخليل يبعث إلى هذه الأمة ما كان يتمكن أن ينقذهم. لو كان نوح يبعث إلى هذه الأمة ما كان يتمكن أن يهدي ولا أفرادا قلة من هؤلاء. ورسول الله ما هدى هذه الأمة، وإنما صنع منها عباقرة تاريخ البشر، صنع منها حكماء تاريخ البشر. أبو ذر الغفاري عبقري، أبو ذر الغفاري حكيم بما للكلمة من معنى. أبو ذر الغفاري من كان لولا رسول الله؟ كان إنسانا ضائعا في هذه الأمة المنحطة. بقية أصحاب رسول الله الذين أخذهم رسول الله وأصعدهم إلى القمة من كانوا؟ كانوا أناس منحطين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمكن أن يصنع شيئا لو كان إبراهيم ما كان يتمكن أن يصنع، لو كان نوح، لو كان موسى، لو كان عيسى ما كانوا يتمكنون. هؤلاء في أممهم التي كانت أعلى من هذه الأمة ما تمكنوا أن يصنعوا شيئا كثيرا. كثير من الأنبياء ما تمكنوا أن يهدوا شخصا واحدا. رسول الله صنع من هؤلاء عباقرة من هذه الأمة المنحطة، المنحطة في كل أبعادها. هذا ليس إعجازا عاديا، هذا شيء عجزت عنه الأنبياء والمرسلون. الأنبياء كانوا عاجزون، يعني معجزة على الأنبياء، معجزة على المرسلين. أليست هذه معجزة؟ إنسان محروم من جهات عديدة وحرمان شديد، لا نرى من الفشل أثرا أصلا، كل حياته نجاح، هذه ليست معجزة؟ ماذا يقول الإنسان عن شخص بهذه المرتبة؟ صنع شيئا عجز عنه الأنبياء الذين كانوا يمتلكون المعاجز. إلا أن نقول فيه ما قاله الله عز وجل فيه، شيء آخر لا نتمكن. الأوصاف التي أطلقها الله عز وجل على رسول الله، وكم من الأوصاف العظيمة أعطاها الله عز وجل لرسول الله، بيّن أن أخلاقه عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله عز وجل رسول الله بأوصاف وصفها لنفسه، جعلها لنفسه. الله عز وجل هو يذكر عن نفسه عز وجل أنه رؤوف رحيم. هذه الصفة الله عز وجل أعطاها لرسول الله في القرآن الكريم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أعطى صفاته لرسول الله. وهناك كلمة ما أعظمها من كلمة في القرآن الكريم، كلمة مختصرة جدا، وصف مختصر جدا من كلمتين فقط، ولكنها في قمة العظمة. في سورة الفاتح الله عز وجل يقول في الآية الأخيرة بالنسبة إلى رسول الله كلمة واحدة، جملة واحدة متشكلة من ثلاث كلمات: اسم رسول الله وكلمتين فقط. يقول محمد رسول الله. وكفى برسول الله هذا الوصف، رسول الله. في مكان آخر، في أكثر من مكان، يعبر عن رسول الله بعبده. ربما هذا التعبير لا نجده بالنسبة إلى أي واحد من الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده. عبد الله موجود في القرآن. هذه الكلمة لا نجدها ظاهرا حسب ما أتذكر بالنسبة إلى أي شخص آخر. سبحان الذي أسرى بعبده. هذا هناك بحث لطيف جدا في هذه الكلمة. ماذا تعني هذه الكلمة؟ لماذا هذه الكلمة لم تستعمل في أي واحد من الأنبياء مع أن كل الناس عبيد لله عز وجل؟ هذه الكلمة خاصة برسول الله. سبحان الذي أسرى بعبده. رسول الله هو العبد المطلق الذي لا مجال لأن يرتقي أحد إلى هذا المنصب، لا مجال إطلاقا. عبده هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، وأوصاف كثيرة. هذا هو رسول الله الذي يقول عنه الله عز وجل هذا الشيء، ولا نتمكن أن نقول أكثر من هذا. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، وعلى أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم بحق محمد وآل محمد نسألك، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه في الدنيا، اللهم احشرنا معه في الآخرة. اللهم اجعلنا من الجيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.